الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وإن لم يعلم ذلك واحتمل كونه مشروطا. اتضح لدينا أنه في صورة الشك في أن العمل الذي يريد أن يقوم به عليكم السلام المكلف، هل هو منوط بنظر الإمام أو لا؟ فحينئذ يجب الرجوع إلى الإمام لأخذ نظره في صورة الشك. بعد وضوح هذه المسألة في الإمام، نرجع إلى بحثنا الأصلي، وهو البحث عن ولاية الفقيه بالمعنى الثاني. لو فرضنا أن العامية رجع إلى الفقيه والفقيه فيما رجع إليه فيه استفاد من الأدلة أنه يجوز له أن يتولى هذا الأمر، فهم من الأدلة أن هذا الأمر غير منوط بخصوص نظر المعصوم أو النائب الخاص للمعصوم، فحينئذ لا شك أنه يجوز للفقيه أن يتولى هذا الأمر مباشرة أو استنابة. أما مباشرة فواضح، لأن المفروض أنه فهم من الأدلة جواز ذلك. أما استنابة فهذا مشروط بأن يكون رأي الفقيه أنه يجوز الاستنابة في هذا العمل. أما لو فرضنا مثلا من باب المثال أن إقامة الحدود فهم الفقيه من الأدلة أن إجراءها منوط بنظر المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص، وبالفقيه ليس نائبا ماذا؟ خاصا. في هذه الصورة على الفقيه أن يعطل إجراء الحدود. واضح هذا الكلام؟ فإذا ما كان معروفا، معروفا مش أنه معروف يعني نعرفه، لا، من المعروف، ولم وعلم أن الشارع يريد أن يحقق في الخارج من دون أن يطلب من شخص بعينه، إن فهم الفقيه من الأدلة عدم الإناطة بالمعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص فله أن يتصدى بنفسه أو بمن ينوب عنه. أما المعروف الذي فهم الفقيه من الأدلة أنه قد أنيط برأي المعصوم فليس للفقيه أن يتصدى، بل يتعطل ذلك المعروف. واضح هذا الكلام؟ لو فرضنا أنه كأبرز مثال على ذلك مسألة إجراء الحدود وما يرتبط بذلك، نفترض الفقيه لا، قال أن هذه معروف الله سبحانه وتعالى يريد أن يتحقق في عالم الخارج في أي زمن، وجد المعصوم أم لم يوجد، فلا بد هنا للفقيه إما أن يتصدى بنفسه أو من خلال نائب، طبعا بشرط في النائب ماذا؟ أن يكون هو رأي الفقه أن هذا صالح للنيابة، أما إذا هذا الشيء غير صالح للنيابة لابد أن يتصدى هو. واضح الكلام؟ فلذا مثلا الآن في بعض الفترات في الحكومات الشيعية التي حكمت في مر الزمان كان الحاكم لم يكن فقيها، مثل دولة بني بويه والدولة الصفوية والدولة الحمدانية، هذا كانت على رأس الحكومة رجل شيعي لكنه لم يكن فقيها، ففي بعض الأحيان كانوا يستجيزون من الفقيه في إقامة الحدود وما شاكل ذلك. فإقامة الحاكم البويهي أو الحمداني أو الصفوي للحدود من باب ولاية الفقيه، لأن الفقيه يرى ماذا؟ أنه في هذه المسائل يجوز فيها الاستنابة، فكانوا يأخذون رأيهم وما شاكل ذلك، وإن كان الحاكم الفعلي هو لم يكن فقيها. وهذا حصل في الدويلات التي أقيمت للشيعة في أزمنة وأماكن مختلفة. أما لو لا الفقيه قال أنه هذا لا، أنا أفهم من الأدلة أن هذا لابد من حضور المعصوم أو النائب الخاص للمعصوم، إذن الفقيه ليس له هنا سلطة فيتعطل هذا الفعل. إن قلت كيف يكون الشيء معروفا ومع ذلك يعطل، نحن محل النزاع ماذا؟ في المعروف. إذا كان معروف كيف نقول يعطل؟ التعطيل يتنافى مع كونه ماذا؟ معروفا. يجيب الماتن رحمة الله عليه: أولا أنه قد تكون معروفية الشيء منوطة بنظر المعصوم، فمع عدم المعصوم لا يكون التعطيل الشيء تعطيلا للمعروف، بل لا يكون معروفا. ملتفت لي هذا الجواب؟ أنه إذا فرضنا أنه هكذا وصلنا إلى نتيجة أن إقامة الحدود معروف لكن معروفيته منوطة بماذا؟ بنظر المعصوم. طيب إذا المعصوم ما موجود هذا الفعل لا يكون من المعروف. أو قد يكون باقيا على المعروفية لكننا حرمنا منه كما حرمنا من كثير من البركات التي فقدناها بغياب شمس الولاية المحمدية صلى الله عليه وآله. التفتنا؟ هل يوجد دليل على الرجوع إلى الفقيه في مثل هذه الأمور أم لا؟ هنا الماتن يؤمن بولاية الفقيه. ملتفت جيدا بالمعنى الثاني، لا تنسى نتكلم بالولاية بالمعنى الثاني. ويقول عندنا أدلة متعددة تدل على أنه لا بد في استئذان الفقيه في الأمور التي هي من المعروف ولم تناط برأي خاص. في مثل هذه الموارد لا بد من إذن الفقيه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الأول الروايات الدالة على جعل الفقيه حاكما، كما هو الحال في مقبولة ابن حنظلة فهي وإن كانت تتضمن سؤالا عن الخصومة لكن المورد لا يخصص الوارد، فقوله عليه السلام جعلته حاكما أي هو كسائر الحكام المنصوبين في زمن النبي صلى الله عليه وآله. والحاكم على بلد من قبله صلوات الله عليه يرجع إليه في الأمور المذكورة. ملتفت جيدا. مثلا الآن لنفترض الرسول صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام نصب حاكما على البصرة، وفي ذاك الزمن هل يستطيع واحد من أهل البصرة والله يأتي ويقيم الحدود بدون الرجوع إلى هذا الحاكم؟ لا يستطيع. فظاهر قوله جعلته حاكما أي على وفق الحكام المنصوبين في زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن تلك الروايات المشار إليها المتبادر منها عرفا ووجوب الرجوع إليه في الأمور العامة، ضرورة أن المتبادر من السلطان والحاكم هذا المعنى مع قطع النظر عما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الدليل الأول. الوجه الثالث التمسك بقوله عليه السلام مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. تقريب الاستدلال في ذلك ما ذكرناه سابقا من أن التعبير بمجاري الأمور ظاهر في الأمور الحادثة في المجتمع، فأوكل عليه السلام أمرها إلى العلماء الأمناء على الحلال والحرام. كونهم أمناء على الحلال والحرام يشعر بعلية هذا الشيء، بأنه إنما أرجع إليه مجاري الأمور لكونه فقيها، لكونه عالما بالحلال والحرام وأمينا على ذلك. من جملة الأدلة التوقيع المشهور إلى مولانا صاحب العصر والزمان، والذي رواه الصدوق في إكمال الدين والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة أو الغيبة عفوا، والشيخ الطبرسي في الاحتجاج. هذا التوقيع ورد في ضمن جواب عن مسائل أرسلها الثقة الجليل إسحاق بن يعقوب، حيث ورد فيها: إني سألت العمري رضي الله عنه، العمري أحد النواب الأربعة، إني سألت العمري أن يوصل لي إلى صاحب الزمان، إلى الصاحب عليه أجل الله تعالى فرجه الشريف، كتابا فيه تلك المسائل التي قد أشكلت علي. مجموعة من المسائل لم يعرف جوابها، كتبها في كتاب، فورد الجواب بخطه عليه آلاف الصلاة والسلام في أجوبتها، وجاء في هذا الجواب: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. محل الشاهد في هذا التوقيع قوله عليه السلام: الحوادث الواقعة. هذه الجملة وقع البحث في المراد منها. جماعة قالوا يراد منها خصوص المسائل الشرعية، وهذا على هذا الأساس تكون الرواية ناظرة إلى أي منصب؟ إلى منصب الإفتاء. يعني الإمام عليه السلام يقول للشيعة: فيما تبتلون به من مسائل شرعية ارجعوا إلى رواة حديثنا، وهذا ثابت بلا إشكال وخارج عن محل النزاع. واضح هذا الرأي؟ الرأي الآخر أنه لا يقصد من الحوادث الواقعة المسائل الشرعية، بل مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها إلى السلطان عرفا أو عقلا أو شرعا، مثل النظر في أموال القاصرين وما شاكل ذلك. ولو كانت هذه الرواية خاصة بالمسائل الشرعية لما تناسبت مع الرواية من وجوه. الوجه الأول أن الظاهر من الرواية هو إيكال الحادثة نفسها أو نفسها إلى الفقيه، حيث قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا في أي شيء؟ في الحوادث الواقعة لا في حكمها. فكون البحث عن المسائل الشرعية يتنافى مع هذا الظهور. ملتفت جيدا؟ أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى الفقهاء، لا أنكم ترجعوا في أحكامها. فهذا يدل على أن نفس الحادثة أنيطت بالفقيه ليباشرها بنفسه أو بوكيله. هذا الوجه الأول لتبعيد أن يكون الرواية ناظرة إلى المسائل ماذا؟ الشرعية.
هل هم قبيل حرمت عليكم أمهاتكم؟ يعني ما له معنى؟
لا لا لا، ليست. ليش؟ هناك في حكم، هناك في حكم. حرمت عليكم أمهاتكم أو حرمت عليكم الميتة، هنا في حكم. وبما أن الحكم لا يتعلق إلا بالفعل فلا بد أن نقدر حرم عليكم أكل الميتة وحرم عليكم نكاح الأمهات. أما هنا القضية مش أنه في حكم شرعي نريد نبحث عن متعلقة، لا، يقول الحوادث التي تحدث في العالم الإسلامي ترجعون في هذه الحوادث إلى الفقيه الجامع للشرائط ليباشرها بنفسه. يقول هذا هو ظاهر هذه الرواية. الوجه الثاني لتبعيد الحمل على المسائل الشرعية هو ما ورد في ذيل التوقيع من التعليل. ليش نرجع إليهم في الحوادث الواقعة؟ لأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وجه استبعاد هذه الجملة لكون الحديث عن المسائل الشرعية أنه لو كان الحديث عن المسائل الشرعية كان الأنسب ماذا يقول؟ إنهم حجج الله عليكم، كما ذكر سابقا: أمناء الله على الحلال والحرام. صار واضحا؟ من جملة الأمور المبعدة للحمل على المسائل الشرعية أن إسحاق بن يعقوب الذي هو من الأجلاء، هل يخفى على مثله؟ متى؟ في زمن الغيبة الصغرى أن الفقيه يرجع إليه في مسائل الحلال والحرام حتى يقول أشكلت علي مسائل. هذا من البديهيات أن يرجع إلى الفقيه في مسائل الحلال والحرام. ضرورة أن كل صاحب فن يرجع إليه فيما هو متخصص به، فلا يعقل أن يكون فاضل مثل إسحاق بن يعقوب ناظر إلى منصب الإفتاء. واضح هذا الكلام؟
ربما الكلام مو إلى الناس اللي يسمعون هذا الكلام.
لا، هو يقول أشكلت علي.
لا، الخطاب يعني للناس الذين يسمعون هذا التوقيع، أن هذه أي شيء يحصل عندكم ترجع إليها إلى الفقهاء.
أنت تقول أنه الإمام تجاوز إسحاق بن يعقوب ووجه الخطاب لجميع الشيعة، صحيح؟ طيب، هذا الخطاب الذي وجهه لجميع الشيعة يشمل إسحاق، يصلح جوابا لكلام إسحاق بن يعقوب أو لا يصلح؟
عند الجميع.
طب يصلح له أو لا يصلح؟ يصلح له. فإذا فلابد هو إذا يصلح له إذا كان الجواب متطابق مع السؤال، وإن كان المخاطب هم الجميع فلابد أن يكون الجواب يتطابق مع السؤال.
قال ترجع وما قال ترجع أنت.
هو نحن ما ادعينا أنه يقول لإسحاق فقط، سلمنا، لكن يشمل إسحاق أو لا يشمله؟ حتما لابد أن يشمله. طيب، فلا بد أن نعرف يشمله ويشمل غيره في أي موضوع، في الاستفتاء أو في الحكومة. في الاستفتاء، طيب ما هو قال أشكل علي، يعني في شيء لا أعرفه، وهذا من البديهيات في ذاك الزمن. فأنت اللي في بداية الشريعة الإسلامية ممكن، نحن نتكلم عن سؤال في الغيبة الصغرى، يعني بعد مرور ما يقرب من قرنين، من ثلاثة قرون على بعثة النبي صلى الله عليه وآله. التفتنا؟ نقرأ هذا المقدار. كيف؟
من الحوادث على تكون معهودة لأمرين.
لا، الألف واللام الداخل على الجمع المحلى باللام يدل على العموم، شلون مجملة؟ وأما الحوادث الواقعة، يعني الواقعة في كل آن في كل زمن، لا التي وقعت سابقا حتى تكون معهودة، طاهرة العموم. فيقول: ثم إن علم الفقيه من الأدلة جواز توليه، يعني تولي الفقيه. ليش؟ لعدم إناطة الفعل بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص. تولاه الفقيه مباشرة أو استنابة إن كان ممن يرى الاستنابة فيه، وإلا عطله. خب، فإن كونه، هذا جواب عن سؤال مقدر، كيف هو معروف ويعطله؟ المعروف لا ينبغي أن يعطل. فيجيب: فإن كونه معروفا لا ينافي إناطته بنظر الإمام عليه السلام والحرمان عنه عند فقده، كسائر البركات التي حرمناها بفقده عز الله تعالى فرجه. ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب مطلق وجود المعروف أو وجود المعروف من موجد خاص. وأما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة، لذا هذا يؤكد قوله أما، يؤكد ما صححناه يوم أمس، قلنا الأفضل أن يقول بنظر الإمام لا بنظر الفقيه، أن هذا كل ما تقدم كان عن نظر الإمام. الآن: وأما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة فيدل عليه مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة التي هي الأمور الحسبية إليه والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إلى السلطان. وإلى ما تقدم مضافا إلى هذا، ومضافا إلى ما تقدم الدليل الآخر، مجاري الأمور بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه. مضافا إلى ذلك ماذا؟ التوقيع المروي في إكمال الدين وكتاب الغيبة واحتجاج الطبرسي الوارد في جواب مسائل إسحاق بن يعقوب التي ذكر: أني سألت العمري رضي الله عنه أن يوصل لي إلى الصاحب عز الله تعالى فرجه الشريف كتابا فيه تلك المسائل التي قد أشكلت علي، فورد الجواب بخطه عليه آلاف التحية والثناء وفيها: وأما الحوادث الواقعة إلى آخره. فإن المراد من الحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا، كبناء الجسور مثلا، أو عقلا كإصلاح النظام وعدم الإخلال، أو شرعا كالولاية على القصر، مثل النظر في أموال، مثل النظر هذا مثال لأي شيء؟
شرعا،
مثال للشرع عن أحسان، في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه. وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية، أن نقول مراد من الحوادث الواقع المسائل الشرعية، فبعيد من وجوه، منها أن الإمام ماذا قال؟ أوكل أمر هذه الحوادث الواقعة، أوكلها إلى ماذا؟ إلى الفقيه، فنسب نفس الحادثة إلى الفقيه لكي يباشرها بنفسه أو بنائبه، لا حكم الواقعة. ومنها من الأمور المبعدة للاحتمال الثاني التعليل بكونهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام عليه السلام من قبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله سبحانه على الفقيه بعد غيبة الإمام، وإلا كان المناسب أن يقول إنهم حجج الله عليكم كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام. ومنها أن وجوب الرجوع في المسائل الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات الإسلام يفهمه كل أحد، فكيف بإسحاق بن يعقوب؟ مما لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب حتى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه، بخلاف وجوب الرجوع في المصالح العامة إلى رأي أحد ونظره، فإنه يحتمل أن يكون الإمام قد وكله في غيبته إلى شخص أو أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان. والحاصل أن ظاهر لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه وليس مختصا بالمنازعات، والحمد لله.